ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه وحوله وقوته مع دروس الفقه والأصول والمصطلح والحديث والعقيدة. اللهم أتم علينا هذه النعمة وثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. أسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب والمثابرة، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينصبه نصرا للدين ونشرا للسنة وقمعا للبدعة. اللهم أمين. حياكم الله وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الفرقة بلفظ الخلع طلاق. لفظ فصل. الفرقة بلفظ الخلع طلاق، هذا ما قاله المصنف في كتاب المنهاج، كتاب الخلع. الفرقة بلفظ الخلع طلاق، أي فينقص العدد، لأنه لفظ لا يملكه غير الزوج، فواجب أن يكون طلاقا كالطلاق. يعني لو قال لها خالعتك على كذا فهو طلاق، وينزل منزلة الطلاق. وهذا ترجيح من الأصحاب على أن الخلع طلاق، وإن كان المسألة خلافية حتى في المذهب. هناك قول بأنه فسخ، يعني إن قال خالعتك على ألف، خالعتك على سيارة، أو خالعتك على هذا البيت، فقال العلماء هنا اشتري زوجته الأمة. نعم. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. فعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: سأل إبراهيم سعد بن عباس عن امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها. ذكر الله عز وجل الطلاق في أولها، في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها. سامحونا أنا في الطريق، ممكن يكون الصوت يتقطع بعض الشيء فأصبروا عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ابن عباس يقول بأن الله ذكر الطلاق في أول الآية وفي آخرها، في الوسط ذكر الخلع، ولو كان الخلع طلاقا لحسبه. فجعل الخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق، وله أن ينكحها وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة، وهذا الحق أنه ضعيف، يعني هذا الذي نقل عن ابن عباس ضعيف لم يصح. البياقي قال تفرد به عباد بن كثير البصري، وقد ضعفه أحمد بن حنبل وأحمد بن معين والبخاري، وتكلم فيه شعبة وغيره، فهو ضعيف. والذي ندين الله به على الراجح الصحيح أن الطلاق أن الخلع فسخ وليس طلاقا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة المختلعة حيضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة المختلعة حيضة واحدة. ومعلوم أن المطلقات كما قال الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه دلالة على الفرق على المفارقة بين الفسخ بين الخلع وبين الطلاق، فعدتها حيضة واحدة قرء واحد. وأيضا من ذا، وأما الاستدلال بقول النبي في حديث ثابت بن قيس أنه قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، يعني فارقة، طلقها تطليقة يعني فارقة، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال أنه متزوج بأختين والزواج باطل، يعني ولو مرتب الزواج باطل لا يصح، ومع ذلك قال له فارق إحداهما، في رواية قال له طلق إحداهما، وأكيد يقينا بأن عقد من عقدين باطل، لأنه يعني لا حالان لا ثالث لهما، إما أن يكون العقدان باطلين، أو يكون أحدهما باطل والآخر صحيح، يعني عقد عليهما في وقت واحد فالعقدان باطلان، عقد على واحدة تلو الأخرى فالثانية يكون عقدها باطل. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتمالين طلقها، أو قال طلق إحداهما، طلق إحداهما يعني فارق إحداهما. فإذا يكون المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس طلاق، وأنا أدين الله الخلع فسخ وليس طلاق، فالخلع فسخ وليس طلاق. نعم، كما قلنا، وقياسا على يعني لأنه عقد حصلت به معاوضة فكان فسخا. فإذا قلنا بالأول وأنه طلاق، فيكون لفظ الفسخ هنا كناية، وإذا قلنا والمفادك الخلع في الأصح أيضا كنايات لعموم قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والمفادك الخلع تصريحا لورود القرآن به فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والثاني أنه كناية أيضا لأنه لم يتكرر في القرآن ولا شاع في لسان حملة الشريعة. والصحيح أن المفاداة تنزل منزلة الخلع الصريح، ولأنه ثبت بالقرآن ولا يحتاج إلى 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 إشاعة ولا إذاعة، ولأن واضع اللغة هو الله جل في علاه قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولفظ الخلع صريح، الخلع صريح، لأنه تكرر على لسان حملة الشرع، وفي قول كناية. والصحيح أنه ليس بالكناية بل هو صريح. ووجهة النظر أنه كناية بأنه يكنى به بغير عوض، إذن هو صراحة في الخلع، ولو جرى بغير ذكر مال ولا بمهر الثاني لا إلى عدم الالتزام. إذن لفظ الخلع صريح، لفظ الخلع صريح، وفي قول ضعيف كناية، لأنه لما كان كناية فيه بغير عوض كان كناية فيه مع العوض كسائر الكنايات. طبعا هذا يريد يقول لك أن لفظ الخلع هنا ليس طلاقا صريحا بل هو من الكنايات. وهذا على الترجيح على أنه طلاق، ولو جرى بغير ذكر المال، يعني خلع بغير ذكر المال، وجب مهر المثل، وجب مهر المثل في الأصح. قال: ويصح بكنايات الطلاق مع النية. ويصح بكنايات الطلاق مع النية، يعني سواء جعلناه طلاقا أو جعلناه فسخا يصح مع النية. وهذا تأصيل عام، أن كل ما كان كناية لابد من الإفصاح عنه لوضعه في الموضع الصحيح بالنية. كل ما كان كناية فلابد من الإفصاح عنه ووضعه في موضعه الصحيح بالنية، فالنية تفصل في الكنايات. وبالعجمية أي قطعا لا مديئة للخلاف السابق في النكاح كما بينا سابقا. ولو قال: بعتك نفسك بكذا، فقالت: اشتريت، فهذه كناية عن الخلع. لو قال: بعتك نفسك بألف، فقالت: اشتريت، فهي كناية عن الخلع، سواء كان فسخا أو كان طلاقا. لو قال: بعتك نفسك بمائة ألف، بخمسة ألاف، بعشرة ألاف، فقالت: اشتريت، فهو كناية عن الخلع، سواء كان فسخا أو كان طلاقا. وإن كان الراجح بأنه يكون فسخا ويستحق هو المسمى، يستحق المسمى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا، كطلقتك أو خالعتك بكذا، وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة. لأنه يأخذ مالا في مقابل ما يخرج عن ملكه، لأنه يمتلكه ويمتلك العقد. والطلاق لمن بيده الساق، أو لمن أخذ بيده الساق. فإذا قال: طلقتك أو خلعتك بكذا، وقلنا بأن الخلع طلاق، هذا معاوضة، يعني هذا ينزل منزلة التعليق، فيها شوب تعليق، لأن وقوع الطلاق يترتب على قبول المال وبذله، كما ترتب الطلاق المعلق بالشرط. يعني لو قال لها ان دخلت البيت فانت طالق او الطلاق المعلق مرتب لو دخلت طلقت، فهو قال طلقتك او خالعتك على 1000، فكان فيها شائبة الطلاق المعلق، كأنه يقول ان اعطيت 1000 فانت طالق وان لم تعطي 1000 لست بطالق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان اعطيت 1000 فانت طالق. إذا قال وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا، وقلنا بخلع الطلاق فهو معاوضة كما قلنا فيها شوب تعليق، وله الرجوع قبل قبولها. يعني لو قال إن أعطيتني 1000 طلقتك، فله أن يرجع، له أن يرجع قبل أن تعطيها المال، فله الرجوع قبل أن تعطيها المال. وهذه المسألة أيضا ترجع إلى مسألة الطلاق المعلق، ففيها شائبة الرجوع والحق بأن الفاصل الخطاب حتى في المذهب، لأنه من علق الطلاق على شرط لا رجوع له فيه، لا رجوع له فيه في المذهب، لكن هنا لأنها فيها شائبة التعليق وليس تعليقا محضا، فيها شائبة التعليق وليس تعليقا محضا. وهذا شأن أحكام المعاوضات، ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل. ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل. وهذا كالاستثناء كما في البيع أنه يضر الفصل الطويل، أما النحنحة أخذ النفس أو شرب الماء فإنه لا يؤثر، أما الفصل الطويل أو الانشغال بكلام أجنبي عن الكلام يعني بقضية غير القضية فيضر. وهذا أيضا يرجع إلى الكلام على عدم صحة بيع المعطاء، فلو اختلف إيجاب وقبول كأن قال طلقتك 1000 فقبلت 2000، فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك 1000 فقبلت 2000 وعكسه، أو طلقتك 3 بألف فقبلت 1 بثلث 1000 فله لا اعتبار له. في الأولى يقول لو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك 1000 فقبلت 2000، أو طلقتك 2000 فقبلت 1000، أو طلقتك 3 بألف فقبلت 1 بثلث 1000 فله. ولو قال طلقتك 3 بألف فقبلت 1 بألف فالأصح وقوع 3. إذن هي لغو في الأولى وفي الثانية. لو قال طلقتك 1000 قالت قبلت 2000، الكلام ليس على وزن واحد، لما اختلف الكلام بطل العقد، لما اختلف الكلام بطل صار لغوا لا يصح، ما يقع الخلع. ولو قال طلقتك 3 بألف فقبلت 1 بثلث 1000 فهو لغو أيضا. ولو قال طلقتك ثلاثا بألف قبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث، لأن قبولها أنا محتاج إليه المال، وأصل الطلاق وعدده يستقل به الزوج لا هي، ولذلك قال ثلاثا أنا أطلق ثلاثا. هي لو قالت بواحدة الأمر ليس بيدها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ لمن بيده الساق، الطلاق لمن أخذ بيده الساق، وهذا على الترجيح بأن الخلع طلاق. ومقابل الأصح وقوع واحدة فإنها المقبولة والمتفق عليها بينه وبينها، والثالث لا يقع شيء كالبيع، والصحيح أنه يقع ثلاثا ويجب الألف، يقع ثلاثا ويجب الألف. وقيل لا يجب الألف لكن يجب مهر مثل، وهذا ضعيف، والصحيح على ما قال يجب وقع الثلاث ويجب الألف. أي جزئية عدتها عدت إليها مرة ثانية، اتفهمت هكذا أم لا؟ وإن بدأ بصيغة التعليق كمتى أو متى ما أعطيتني فتعليق فلا رجوع له. شوف هنا إجباع التعليق كما قلت لكم، إجباع التعليق وتمكينه لا يصح فيه الرجوع، حتى الطلاق المعلق لا رجوع فيه، وإن كان هناك قول لأحمد وليس ظاهرا في الرجوع فيه، ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس. والمعنى متى وجد الإعطاء طلقت، متى وجد الإعطاء وقع الطلاق. صلى الله عليه وسلم. وإن قال إن أو قال إذا أعطيتني فكذلك أيضا فلا يشترط قبولا أو لا يشترط القبول لفظا ولا رجوع للزوج قبل الإعطاء، ولكن يشترط إعطاء على الفور، اشترط إعطاء على الفور. نعم جزاك الله خير. ولأن ذكر العوض قرينة تقتضي التعجيل، ذكر العوض قرينة تقتضي التعجيل، وإنما تركت هذه في نحو متى. الورق فيه لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات وإن وإذا بخلافها. والحق أن المجلس الذي فيه يصح فيه الخلع أو مجلس التجاوب بأن يقول لها أو وليس شرط مجلس العقد بأن يقول لها أطلقك على 100,000 وتقول قبلت، فيقع على ذلك الطلاق، ولأنه معوضة يقع الطلاق خلعا وتكون الطلقة. ما الفرق بين الطلاق وبين الخلع؟ الخلع طلقة بائنة، الخلع تقع طلقة بائنة، وطبعا البينونة هنا من أجل أنها ما دفعت المال إلا لتفتك منه، إلا حتى لا يكون له سلطان عليها، هذا الأصح. والحق بأنه فسخ وليس طلاقا، والمعنى بأنه عدد الطلقات لا تتأثر بوقوع الخلع. قال وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة، والمعاوضة معناها أنها فيها شبهة تعليق لأنها تملك البضع بما يبذله من العوض مع شوب جعالة، ولأنها تبذل المال في مقابله ما يستقل به الزوج وهو الطلاق، لأنه الذي يملك الطلاق، ما أحد يملك الطلاق إلا هو. فإذا أتى به وقع الموقع وحصل غرضها، كما إن في الجعالة يبذل الجاعل على المال في مقابلة ما يستقل العامل به أن يأتي له بما طلب. فإن عرضت قبل أن يجيب ويقول أطلقك لها الرجوع،
فإن قالت تطلقني على 100,000 فقبل أن يجيب رجعت لها الرجوع. ويشترط فور لجوابه. يعني لابد للفورية، ولو تأخر ما صح ذلك، لأن هذا هو أصل التعليق. ولو طلبت 3,000 وهو يملك بيده 3 فطلقها طلقة بثلثه، فواحدة بثلثه، يعني تقع واحدة لأنه الذي يملك ذلك. شوف الفرق بين الاثنين. لما قال لها 3,000 فقالت بل واحدة، لم يؤخذ بقولها، هي قبلت بالطلاق وهو الذي يملك، فهو عد 3. حتى لو قالت لها واحدة ليس بيدها، لكن لما قالت له 3 وقال واحدة كان القول قوله، لأنه الذي يملك الطلاق، لأنه الذي يملك الطلاق. ثم قال فصل: وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة. وهذا يأتي إن شاء الله على أنها طلقة بائنة، والحق أنه فسخ كما قلنا، وليس له يد عليها إلا بمهر جديد وعقد جديد وولي وشهود. لو في أسئلة تفضلوا.
جزاك الله خير. لا خلاص خلص.
السلام
عليكم. لو في أسئلة تفضلوا.
Thank you.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سنشوف الأسئلة. سلف يقول هل يجوز الخلع والمرأة حائض؟ نعم يجوز الخلع والمرأة حائض، أو يكون في طور جماعة فيه إذا خلعت ثم مات. هل المال للورثة؟ سؤالان الآن. السؤال الأول هل يجوز الخلع والمرأة حائض؟ نعم يجوز الخلع والمرأة حائض ولا خلاف فيه، إلا لمن قال بالطلاق، إلا لمن قال بالطلاق. والجماهير أيضا يقولون ولو خلعته وكانت حائضا يقع الطلاق ويأثم هو بها، من قبل يأثم ويقع الطلاق. أما إذا خلعته ثم مات فالمال للورثة لأنها ليست زوجة، لأن في هذا على القولين، لو كان فسخا فهي ليست زوجة، ولو كان طلاقا فيكون طلاقا بائنا ليس رجعيا فأيضا لا ترث. لأن كم له القول له في الطلاق عندما القيمة الفروع الفقهية حتى تفهم تركيبها أستاذ نعيم. أستاذ أشرف يقول هل يصير حكم المعتدة من الخلع كالمعتدة من الطلاق؟ والمراس والرجعة يعني. قلنا المعتدة من الخلع عدتها حيضة واحدة، ومن الطلاق عدتها ثلاثة قروء. نعم وفصلت القول في الميراث والراجع. نعم يقول لو قال لها أخالعك بثلاث ألاف فقابلت ولم يتكلم بشيء ثم تراجعت قبل أن يتفرق فما الحكم؟ لو قابلت انتهى الموضوع، وقع بذلك وصارت منه بينونة كبرى أيضا، طلاق ثلاث يقع في هذا. نعم طيب إذا خلعها القاضي بغير رضا الزوج فهل تحتسب طلقة؟ المسألة هنا لو أوقعها القاضي يوقعها طلقة، نعم ما يوقعها مخالعة، يوقعها طلقة. طيب القواعد الفقهية. القواعد